بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثانية الرواية عن الضعفاء إلى أهل التهمة بالكذب والغفلة وكثرة الغلط. قال: وقد ذكر الترمذي للعلماء في ذلك قولين، أحدهما جواز الرواية عنه حكاه عن سفيان الثوري، لكن كلامه في روايته عن الكلب يدل على أنه لم يكن يحدث إلا بما يعرف أنه صدق. أنا لقوله أنا أعرف صدقه من كذبه، فدل على أنه لم يرد أنه يروى عن الكذابين والمتروكين، بل أكثر العلم على عدم التحديث عنه. وهناك من العلماء من يحدث أو من يأخذ الحديث عنهم لكن لا يحدث به، وهذا كثير، يأخذ الحديث عنهم ولا يحدث به، بل كان بعضهم حتى يأخذ عن من خطأه بين، كما كان ابن معين يأخذ نسخة معمر عن أبان مع أن هذه نسخة غير صحيحة. معمر عن أبان عن أنس، أبان بن أبي عياش، فرأى الإمام أحمد يحيى بن معين يكتب هذه النسخة في اليمن، لما كانوا في اليمن يكتبها عن معمر، فقال له: يا أبا زكريا، تكتب هذه وأنت لا تريدها؟ فقال: يا أبا عبد الله، إنما أكتب هذه حتى أعرفها، فإذا جاء إنسان فقال معمر عن ثابت عن أنس عرفت أنه واهم، عرفت أنه واهم. أنا يغير، بدلا أن يقول معمر عن أبان يجعلها عن ثابت. قال: والثاني، القول الثاني، الامتناع من ذلك، ذكره عن أبي عوانة بن المبارك، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل الحديث من الأئمة. وهذا المذهب لعله قول أكثر السلف، بل كانوا بعضهم يشدد كثيرا، وخاصة في البدع التي تنتشر، حتى قال زايد بن قدامة كان يقول في مجلسه: لا يجلس في مجلسي رجل يرى الإرجاء. معنى حتى أنه لا يريد أحد من أهل البدع في مجلسه. وهكذا كان محمد بن يحيى النيسابوري يقول: أعذر رجلا يقول بأن القرآن أو فهم أو لفظه بالقرآن مخلوق أن يقوم من مجلسي. وهكذا جماعة من السلف ما كانوا يحبون حتى الأخذ عنه، وأما أخذهم المشايخ عن غيرهم أيضا بعضهم يتشدد وبعضهم يأخذ، وخاصة إذا كان ليس شديدا في بدعته. وكثير من أهل العلم يأخذ ولو كان متشدد في بدعته ما دام أنه صادق. قال: وقد ذكر الحاكم المذهب الأول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة، واعتمد في حكايته عن مالك على روايته عن عبد الكريم بن أبي أمية، ولكن قد ذكرنا عذره في روايته عنه. معنى قال غرني سمته. قال: في حكايته عن الشافعي على روايته عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وأبي داود سليمان بن عمرو النخعي الذي سماه أبو داود كذاب أهل النخع، وقال وغيرهما من المجروحين. وفي حكاية عن أبي حنيفة على روايته عن جابر الجعفي وأبي العطوف الجزري. أنا هذه الروايات تدل على أنهم يجزون الرواية عن المتروكين والضعفاء. وابن المبارك أخذ من قوله: لا تأخذوا عن فلان وعن فلان. حتى لما ذكر عبد الله بن محرر وكان عابدا، فقال عبد الله بن مبارك: كنت لو قيل لي أنا ذكر شيئا وذكر روايته عن عبد الله بن محرر، قال لقلت أريد الرواية عن عبد الله بن محرر. قال: لما لقيته قال: رأيت البعرة أفضل منه، معنى البعرة أحسن منه، أنفع منه، معنى ما حديثه لا ينفع بشيء، معنى أنه كان يحدث بالأوهام، لأنه كان من العباد الذين غفلوا في الرواية. وهذه العبارة قالها ابن مبارك مع زهده وورعه، وإنما أراد أن يجهد عن الرواية عن هؤلاء، فكان رحمه الله كثير التزهيد في الرواية عن من يهم. أيضا كذلك شعبة كان أيضا يحذر من الرواية عن أبان بن أبي عياش وعن يزيد الرقاشي وعن غيرهم من العباد، لأنهم يهمون في روايتهم. أيضا ابن معين يقول في سويد، فيقول في سويد: لو أن لي فرسا ورمحا لغزوت سويداء، سويد بن سعيد الثقفي. قال: لو أن لي رمح خيلا ورمحا لغزوت سويداء، فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لا يتعمد الكذب، حاشاه أن يكذب، رجل من أهل الخير من أهل العبادة، إلا أنه يقع في الوهم. كما قال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت الكذابين في شيء أكذب منهم في الحديث. قال: وقد ذكر الحاكم المذهب، ثم قال: وحدث أبو يوسف ومحمد بن الحسن عن الحسن بن عمارة وعبد الله بن محرر وغيرهما من المجروحين. الحسن بن عمارة أيضا متروك. قال: وكذلك من بعدهم من أئمة المسلمين قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر إلى عصرنا هذا لم يخلو حديث إمام من أئمة الفريقين عن مطعون فيه من المحدثين، وللأئمة في ذلك غرض ظاهر، وهو أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه، والمنفرد به عدل أو مجروح. ثم روى بإسناده عن الأثرم قال: رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، أنا لا يريه أحد. فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمر عن أبان وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه. فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه، فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة، حتى لا يجيء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، فأقول له: كذبت، إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت. قال: وذكر أيضا من طريق أحمد بن علي الأبار. قال يحيى بن معين: كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزا نضيجا، معنى نكتب عنهم لكن فقط لأجل أن نعرف حديثهم ثم نضعها في التنور. قال: وخرج العقيلي من طريق أبي غسان قال: جاءني علي بن مديني فكتب عني عن عبد السلام بن حرب أحاديث إسحاق بن أبي فروة، فقلت: أي شيء تصنع بها؟ قال: أعرفها حتى لا تقلب. وإسحاق بن أبي فروة أيضا متروك. قلت: فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته، فإن الأئمة كتبوا حديث الضعفاء لمعرفتها ولم يروها. قال يحيى: سجرنا بها التنور. كذلك أحمد خرق حديث خلق ممن كتب حديثهم ولم يحدث به، وأسقط من المسند حديث خلق من المتروكين لم يخرجه فيه، مثل فائد أبي الورقاء، معنى قال لهم في آخر عمره رحمه الله، كان يقول لأبنائه: اضربوا على رواية فائد ابن أبي الورقاء، وقال لهم: اضربوا على رواية كثير ابن عبد الله المزني، أي من المسند، لكن الظاهر أنها نسيت أو سهى أحدهم فتركها موجودة في المسند، معنى حديث فائد لا زالت موجودة في المسند، وكذلك حديث كثير بن عبد الله المزني وحديث أبان بن أبي عياش. قال: وكان يحدث عن من دونهم في الضعف، أنا يذكر حديثهم لأنها اشتهرت لأنها ليست متروكة. قال: وقال في رواية إسحاق إبراهيم بن هاني، وهو أبو طالب المكي أو أبو طالب ابن هاني، قال: قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية وعلي بن الجعد وإسحاق بن أبي إسرائيل، ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم، أنا قد يحتاج إلى روايتهم، وهؤلاء بعضهم روايتهم لا بأس بها، لكن عندهم أوهام كثيرة. قال: وقال في روايته أيضا: وقد سأله: ترى أن تكتب الحديث المنكر؟ قال: المنكر أبدا منكر. قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم في وقت، كأنه لم يرى بالكتابة عنهم بأسا. وقال في رواية ابن القاسم بن لهيعة: ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره أشده، لا أنه حجة إذا انفرد. وهذه كلها نصوص تدل على أن الإمام أحمد يرى تصحيح الحديث إذا جاء من طرق، بخلاف ما قاله بعض المعاصرين ممن يرى عدم تحسين الحديث إذا جاء من طرق ضعيفة، لأن هناك حملة شديدة وخاصة حصلت في مصر، وكان الشيخ محمد بن عمرو عبد اللطيف كان يقول بها، ثم ترك هذا المذهب، وأيضا بعض تلاميذه أيضا كانوا يقولون بها ثم تركوه، وتشبث بها بعض المصريين وبعض أيضا العراقيين، وكتبوا في ذلك رسائل على أن الحديث الضعيف لا يتقوى أبدا، بل بعضهم يقول أن الحديث الحسن كله ضعيف، يقول الحديث لا ليس إلا صحيحا أو ضعيفا فقط. وقد رد شيخنا ربيع حفظه الله على هذه المقالة بكتاب سماه الحديث صحيح وحسن وضعيف، الحديث صحيح وحسن وضعيف، رد فيها الظاهر على المليباري، على حمزة المليباري. قال: وقال في رواية ابن القاسم لهيعة: ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا الاعتبار والاستدلال، وإنما قد أكتب حديث الرجل كأني استدل به مع حديث غيري يشده، لأنه حجة إذا انفرد. وقال في رواية المروزي: كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي ثم كتبته أعتبر به، خاصة حديثه القديمة قبل أن يقول ما قال، لأنه يقول بالرجعة كما ذكر عنه سفيان بن عيينة، والقول بالرجعة هذه يعتبر قول كفري، لأنه فيه تكذيب للبعث، وأن من مات يرجع. قال: وقال في رواية مهنة: وسأله: لما تكتب حديث أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف؟ قال: أعرفه. وقال محمد بن رافع: النيسابوري رأيت أحمد بين يدي يزيد بن هارون وفي يده كتاب لزهير عن جابر الجعفي وهو يكتبه، قلت: يا أبا عبد الله، تنهوننا عن جابر وتكتبوه؟ قال: نعرفه. وكذا قال أحمد في حديث عبيد الله الوصافي إنما أكتبه للمعرفة. قال: والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامي أنه يترك الرواية عن المتهمين والذين غلب عليهم الخطأ للغفلة وسوء الحفظ، ويحدث عن من دونهم في الضعف، مثل من في حفظه شيء أو يختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه. وكذلك كان أبو زرعة الرازي يفعل. وأما الذين كتبوا حديث الكذابين من أهل المعرفة والحفظ فإنما كتبوه لمعرفته، وهذا كما ذكروا أحاديثهم في كتب الجرح والتعديل. ويقول بعض في كثير من أحاديثهم لا يجوز ذكرها إلا ليبين أمرها أو معنى ذلك، وهذا دائما يقوله ابن حبان، لا يؤخذ حديثه ولا يجوز أخذ حديثه إلا لمن أراد أن يبين أمره. قال: وقد سبق عن ابن أبي حاتم أنه يجوز رواية حديث من كثرت غفلته في غير الأحكام، أنا غفلت كثرته لكن لم تغلب حديثه. قال: وأما رواية أهل التهمة بالكذب فلا تجوز إلا مع بيان حاله، وهذا هو الصحيح والله أعلم. يعني إذا روى عن أهل الكذب لا يجوز أن يروي ويسكت، بل لا بد أن يبين حالهم. وجاء علماء بعد ذلك وأخذوا بقاعدة من أسندك فقد أحالك، وهذا كثر في بعد سنة 300 وقبلها قليل، كثر في كثير من العلماء ممن يفعل هذا، كابن أبي الدنيا وأبي الشيخ، وأيضا كذلك الطبراني، وكذلك غيرهم من أئمة الإسلام، حتى الإمام ابن منده أيضا كان يفعل ذلك، وغيرهم من المحدثين، بل بعضهم أحاديثهم كلها عن الكذابين كالحارث بن أبي أسامة، وأيضا شهرزاد صاحب الفردوس، وغيرهم من هؤلاء كانت أحاديثهم أكثرها عن أهل الكذب، وهم معنا يكتبونه بالأسانيد ولا يبينون، ما يبينون الضعيف. ولهذا يقولون أن سنن ابن ماجة نزل بسبب هذا، سنن ابن ماجة صار أنزل من السنن كلها بسبب أنه يروي عن الكذابين أو عن المتروكين ولا يبين حالهم، بخلاف بقية أصحاب السنن كالنسائي وأبي داود والترمذي فإنهم يبينون غالبا. طيب إن شاء الله نكتب بهذا.